انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في حياتنا حكاية، وكل حكاية تستاهل انها تتحكي. هنفتح معاك باب للنقاش عن كل اللي بيشغل بالك، من هموم الحياة اليومية لأسرار القلوب وتحديات المستقبل. استنوني، أنا فيبي نصحي على راديو تسعينات اف ام في برنامج الحكاية مع فيبي.
الحكاية مع فيبي كل يوم جمعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. انا فيبي نصحي، برحب بيكم في الحلقة 11 من الموسم الاول لبرنامجكم الجديد الحكاية مع فيبي. هنحكي مع بعض وهنتناقش في كل تفاصيل حياتنا، من ماضي وحاضر ومستقبل. يلا مستنين ايه؟ خليكم جزء من حكاية النهاردة، ومستنية تليفوناتكم ورسائلكم على 0-1-42-7894. ويلا بينا نبدأ حكاية النهاردة. حكايتنا النهاردة بتحكي عن واحدة اسمها أسماء. أسماء دي ست مصرية متجوزة وعندها 3 أولاد، عايشة في النمسا بقالها أكتر من 12 سنة. بتحكي عن رحلتها في الهجرة لأوروبا، وبتقول قبل ما سافر النمسا كنت بشتغل في محل كبير في مصر بعد ما خلصت الجامعة. عمري ما تخيلت أني هسيب بلدي وأهلي، لحد ما تعرفت على جوزي مدحت اللي عايش في النمسا من 30 سنة. هو أكبر مني ب 19 سنة، بس عايشين حياة زي الفل. بتقول أسماء إنها تعرفت على جوزها بالصدفة، كانت رايحة تقابل أو تستقبل حد من قرايبها في المطار، وهي هناك كان صاحب قريبها بيستقبله معاهم اللي هو جوزها مدحت، ورجعوا مع بعض في نفس الطيارة، وبعدها تصاحبوا وتخطبوا وتجوزوا بسرعة، وقضوا شهر العسل في شرم، وبعدها سافرت معاه النمسا. جوزها كان بيشتغل في التجارة، لكن أول سنة عليها في النمسا مرت بمنتهى الصعوبة. أسماء بتقول كنت قاعدة طول الوقت في البيت لوحدي وجوزي في الشغل، وكنت حاسة بالوحدة والغربة، وما كنتش بعرف أتكلم ألماني، وده كان بيصعب عليا التواصل مع كل اللي حواليا، وبالتالي ما كنتش عارفة أتعامل مع أي حد. بتقول إن ربنا كرمها ورزقها ببنوتتها الأولى ملك. بعدها الدنيا اتغيرت شوية، وبقت مشغولة بتربية ورعاية بنتها، وبعدين فكرت إنها تشتغل مع جوزها، بس الموضوع ما كانش سهل. ليه؟ بتقول من كتر الصعوبات فكرت أرجع مصر تاني، بس ما كنتش عارفة أعيش بسهولة، وما كنتش عارفة هقدر أبعد عن جوزي إزاي. وفضلت على الحال ده فترة طويلة لحد ما تعودت على الحياة هناك، خاصة إن هما بيحترموا الإنسان من حيث التعليم والصحة والاهتمام. لكن بعد ما أخدت الجنسية النمساوية قررت إني مش هرجع مصر، وهكمل حياتي في النمسا، بلدي جديدة. رحت اتعلمت ألماني لحد ما بقيت بتكلم كويس جدا، وبقى عندي صحاب نمساويين وأوروبيين، ومع الوقت ربنا رزقها بطفلها التاني آدم والتالت عمر. جوزها راح فتح محطة بنزين قريبة من البيت، وراحت اشتغلت معاه في الأول، وفي الأول هما الاتنين واجهوا شوية صعوبات. ليه؟ عشان هم عرب، وبسبب الأوضاع السياسية في الدول العربية. لكن بعد كده الدنيا بقت تمام وكويسة، وحاولوا ان هم يرضوا الزباين عشان يغيروا الصورة السلبية اللي متاخدة عن العرب. أسماء بتقول انها مبسوطة جدا بهجرتها للنمسا، وان هي كانت عايشة في شقة صغيرة في الأول، ومع مرور الوقت اشتروا فيلا كبيرة، وعندهم كمان أملاك في مصر، وده بيأمن مستقبل أولادهم. بتقول نفسها تفتح محل ورد، بس هتفضل تساعد جوزها في الشغل، خاصة بعد ما في جريدة محلية في النمسا كتبت عنهم إن هم بيقدموا أحسن خدمة للزباين في المنطقة. دلوقتي أسماء عايشة مبسوطة في النمسا، وبتزور مصر مرة أو مرتين في السنة، وبتحاول تعلم ولادها عربي وألماني، وبتتكلم معهم عربي في البيت عشان ما ينسوش اللغة. حكايتنا النهاردة عن الغربة، وسؤال حلقتنا: هل قرار الغربة اختيار أم إجبار؟
شاب بسيط بيحلم انه يبقى حاجة من منطقة شعبية فيها ناس كتير محتاجة، زمان قبل ما نعرف التمييز والطبقية، زمان قبل تفريق الناس طبقات بعنصرية مش هقارن ما بين زماننا والحال أيامه. دلوقتي قيمة الشخص بفلوسه مش باحترامه، سافر الولد برا البلد عشان يأمن مستقبله واتقى ربنا في شغله ورزقه من أوله، عدت سنتين واتجوز أحلى بنت شافتها عنيه من أول مرة شافها دعا ربنا تبقى ليه، وبدأوا بيت صغير طوبة طوبة واحدة واحدة كانت هي سنده في برد الغربة والوحدة، وأوام ربنا رزقهم بأحلى بنت في البنات، والرزق زاد بعدها بثلاث إخوات ولاد، والبيت كبر ودفي والغريب نسي غربته بقى في وطنه حضنهم وفلوقهم فرحته. غلطته إنه نسي إن الفرحة مش بتدوم، المرض عرف طريقهم بقى بيزورهم كل يوم، الموت قرر يختار أكبر ولد من ولاده، ما بيتأخرش عمره بيجي في وقته وفي معاده، ويدوب قدروا يفوقوا من الصدمة اللي كانوا فيها، والموت خطف الصغير في الزيارة اللي بعديها، والحرب قامت في الخليج سنة 90، راجعين بكفايانا نعيش متغربين.
الغربة حال ما بينتهيش، بنتولد وفيها نعيش، ما بين غريب جوا بلادي وبلاد كتير ما تخصنيش.
بداية جديدة في مدينة محدش فيها ساكن، سموها نصر، صحرا واسعة وشوية مساكن، حاول وعافر دور بس الفرصة مش متاحة، ماليش مكان في بلدي قالها لنفسه بصراحة، اتغرب تاني وساب حبيبته والأولاد، في كل سبت كانت مكالمة طويلة في المعاد، يطمنهم عليه ويحكي ازاي بيوحشوه، ويرد عليه ولاده يقولوا نفسهم يشوفوه. الغربة مش اختيار لما يكون مفيش حلول، عمر الفراق ما بيقصر دايما بيزيد يطول، وبنفتكر الهدايا رح تعوض الحبايب، مين قال الهدايا تحل محل اللي غايب، مرة جواب في صورة مرة رشيد في قصة، كل ده مش كفاية أصلك وحشهم لسه، والعمر بيجري طاير زي جري حبيبه وابنه، ورا تاكسي رايح على المطار زي التاكسي اللي قبله، كان كل مرة يبكي لما ابوي يروح يسافر وينام في حضنه لما يرجع. أيوة أنا لسه فاكر، أنا فاكر كل كلمة كل تفصيلة وثانية، أصلي دي حكاية أبويا مش أي حكاية تانية تشبه في الحكاوي، ياما ناس كتير متغربين اللي سافروا من شهور واللي هاجروا من سنين، والقصة مش بتخلص أصل الغربة في دمنا، جيل بيسلم جيل وأكيد حنسلم اللي بعدنا.
الغربة حال ما بينتهيش، بنتولد وفيها نعيش، ما بين غريب جوا بلادي وبلاد كتير ما تخصنيش.
قبلنا ومننا ياما حلموا ناس كتير، حلموا بأرض خضرة واسعة وخير في الكون مالوش مثيل، ولما صحيوا من منامهم لقيوا كل الأرض بور، فتحوا عينيهم في ضلمة، ضلمة العقول اللي في الصخور يكسر، واللي منهم قال يأثر اللي أثر أم مسافر، واللي حاول بعضه حصل في النهاية. دي رسالة كلها تقدير لوالدي، عاش حياته بيفني عمره عشان أقول عندي وعندي.
ورجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن حكاية النهاردة وهي عن الغربة. يعني ايه غربة؟ الغربة هي عبارة عن إحساس بالبعد عن حاجة أنت متعود عليها وبتحبها، سواء كانت مكان أو ناس أو حتى نفسك. الموضوع عامل زي ما يكون كده بتدور على حتة منك ومش لاقيها. في نوعين من الغربة، غربة المكان، وده لما بتقرر تسيب بلدك وبيتك وتروح بلد تانية خالص، بتحس إنك مش عارف حاجة، اللغة مختلفة، العادات غريبة عنك، ومش لاقي أصحابك ولا أهلك. الغربة التانية هي غربة الروح، دي بقى بيبقى إحساس داخلي، يعني ممكن تبقى قاعد في بيتك وسط أهلك بس حاسس إنك لوحدك، لا أنت فاهم الناس اللي حواليك ولا الناس فاهمينك، وده كان موضوع الحلقة اللي فاتت. الحقيقة إن في مشاعر كتير قوي الشخص اللي بيقرر إنه ياخد قرار الغربة بيحسها. شخص المغترب قبل قرار الغربة بيحس بمجموعة أحاسيس، وبعد قرار الغربة بيحس بمجموعة أحاسيس تانية. قبل السفر هو عنده أمل في بكرة، وعنده خوف وقلق من اللي جاي، وعنده حنين للوطن والأهل، وعنده إحساس بالوحدة وعدم الانتماء، وعنده تردد، وعنده حيرة، ومش عارف ياخد القرار. لكن بعد ما بيسافر وبيوصل بالسلامة بيبتدي يحس أحاسيس تانية. زي إيه؟ زي إحساسه بالحرية والاستقلال، زي إنه هو بيحس بشوق وحنين للوطن، زي إنه بيحس بالوحدة والعزلة، زي إنه بيحس بالقوة والتحدي، زي إنه بيحس إن في حالة من الصدمة بسبب الثقافة الجديدة، وإن هو صعب جدا يتأقلم مع الوضع الجديد، وأحيانا بيحس بالندم على القرار لأنه حاسس إنه هو ما كانش ينفع يسافر ويسيب بلده، وأحيانا تانية بيبقى شايف إن قرار الغربة كان قرار صائب جدا. كل واحد بيقرر إنه يغترب عن بلده بيكون عنده مجموعة من الدوافع، الدوافع دي بتخلي الشخص ياخد قرار الغربة. بس الحقيقة إن القرار ده مش سهل زي ما احنا فاكرين، ده قرار صعب جدا. صحيح بيختلف من شخص للتاني، لكن في دوافع مشتركة بتخلي الناس تفكر تتغرب. من الدوافع دي الدوافع الاقتصادية، زي اللي بيدور على فرصة عمل أفضل بمرتب عالي، أو إنه يوصل لمنصب أفضل في بلد تانية، أو زي إنه يحسن مستوى المعيشة، أو إنه يوفر حياة كريمة لأهله وأولاده ويأمن مستقبلهم، بأنه يبعت لهم تحويلات مالية للأهل لتحسين ظروفهم، أو دوافع تعليمية. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه هو عايز يحصل على تعليم أفضل من خلال الدراسة في جامعات مرموقة، أو الحصول على شهادات متخصصة مش متاحة جوه وطنه. وفي دوافع تانية وهي الدوافع الاجتماعية والسياسية، وهنا بيبقى الهروب من الحروب والصراعات السياسية بهدف البحث عن الأمان الاستقرار في بلاد تانية، أو الهروب من الاضطهاد والتمييز والبحث عن حياة كريمة بتحترم حقوق الإنسان. وأحيانا تانية بيكون عشان خاطر لم شمل العيلة، لأن في جزء من العيلة بالخارج. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني وسؤال حلقتنا، هل قرار الغربة اختيار أم إجبار؟
الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوا. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد.
الحقيقة جات لي رسائل كتير على سؤال حلقة النهاردة، وبين الأسئلة اللي جات لي أو الرسائل اللي جات لي، آية إبراهيم قالت إن قرار الغربة اختيار، وخالد يوسف قال إنه اختيار إجباري، وحسن قال محدش بيحب الغربة حتى القاسية قلوبهم، ولكن هو اضطرار أو إجبار لتوفيق الأوضاع. ومحمد سعيد قال اختيار، وعزة قالت هو اختيار بس لو بينزلوا إجباري هكون سعيدة جدا، وبوي أند جيرل أكاديمي قالت إجباري، وليلى العصري قالت هو اختيار، اختبار صعب جدا، وقالت ثروة اختيار، وغصن شجر الزيتون قال اختجباري. شكرا لكل اللي بعتوا الرسائل على سؤال حلقة الغربة، وهل قرار الغربة قرار بناء عن اختيار أم إجبار. والحقيقة أن إحنا تكلمنا قبل الفاصل عن الدوافع الشخصية والدوافع السياسية والدوافع كمان التعليمية، في دوافع تانية وهي دوافع شخصية زي حب المغامرة والتغيير، حد عايز يجرب حياة جديدة مختلفة أو أنه عايز يحقق ذاته، فبيدور في الغربة على فرصة لتحقيق حلمه وطموحه الشخصي، أو الهروب من الروتين فعايز يكسر الروتين اليومي ويجرب تجربة الغربة من خلال أنه يتعرف على ثقافات مختلفة. أحيانا تانية بتكون دوافع اضطرارية زي أنه هو الظروف الاقتصادية الصعبة في وطنه، زي ارتفاع معدلات البطالة، أو زي انخفاض الأجور مع غلاء المعيشة، أو زي عدم الاستقرار السياسي والأمني بسبب الحروب، أو زي الكوارث الطبيعية من فيضانات أو زلازل أو جفاف. الحقيقة مش دايما بتكون الدوافع نوع واحد من اللي ذكرتهم، لكن ممكن تكون مجموعة من الدوافع متجمعة هي اللي بتخلي الشخص ياخد قرار الغربة. وزي ما قلت لكم في البداية، مشاعر المغترب بتكون مشاعر كده مختلطة ما بين أمل وخوف وحماس وقلق وحنين للوطن. الحقيقة إنه اللي بياخد قرار الغربة ده، أنا بتكلم عن الغربة الشرعية، لكن في ناس تانية بتاخد قرار الغربة بطريقة غير شرعية. الهجرة الغير شرعية عايزة أتكلم عنها وسلط الضوء عليها، لأن هي بصراحة بتكون مغامرة ممكن تنتهي بكارثة، لأن بيتعرض الشخص فيها المخاطر كتيرة جدا. من ضمن المخاطر اللي بيتعرض لها الشخص ديت هي المخاطر خلال الرحلة، زي أنه يموت في البحر، كتير من الشبان بيغامروا بركوب مراكب متهالكة وما فيهاش أي أمان، وفي الآخر بيغرق في البحر بسبب إنه هو عمل الهجرة دي بشكل غير شرعي. أحيانا الأشخاص دول كمان بيقابلوا مخاطر زي الاستغلال والابتزاز من الأشخاص اللي بيهربوهم، فبيستغلوا المهاجرين وبياخدوا منهم فلوس كتير، وممكن يبتزوهم ويسيئوا معاملتهم. أحيان كمان بيتعرضوا للعنف والاعتداء في بعض الأحيان وهم مهاجرين من خلال المهربين أو عصابات إجرامية. أحيان كمان بيتعرضوا لمخاطر بعد الوصول، زي إن هم يعيشوا في ظروف غير إنسانية، زي إن هم يعيشوا في مخيمات أو أماكن غير صحية، زي إن حد يستغلهم في العمل، ممكن يشتغلوا في وظائف صعبة جدا وخطيرة وبأجور قليلة جدا، وممكن يتعرضوا للاستغلال من أصحاب العمل. وأحيانا بيكونوا خايفين كمان من الترحيل طول الوقت، وعايشين في خوف من السلطات أحسن تقبض عليهم أو ترحلهم. الأشخاص دول بيقابلوا صعوبة قوية جدا ومخاطر ممكن يتعرضوا لها، وتعرضهم لصدمات نفسية. الرحلة نفسها بتكون صدمة نفسية كبيرة جدا، وبتسبب لهم مشاكل زي الاكتئاب والقلق. الهجرة الغير شرعية اوعى تفكر ان هي حل، دي مغامرة ممكن تنتهي بكارثة. وعلشان نعرف انه ممكن تنتهي بكارثة، خلونا نروح نسمع اغنية فارس.
فارس يا فارس، نبي العمال بيندى من زمان، والحد امتى حيندى؟
من صغر سنهم واللقى ما بيننا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين، بتجنن وأبقى عالي وأرجع حتى في ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح، واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام بعقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتقوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض هم بس مش هيمتع طول عمري دوري وسطهم شاهد بيشوف ويسمع،
الدنيا بحر عالي والصحاب طوق النجاة فوق علي نفسه في اللي نفسه في مودان،
فات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين، يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين، وبعد ايام جه نبيل عندي يزورني، ما شفتش فارس سالني بخوف اكد لي ظني، واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني، نويت اسافر واتمنى نبيل يكون سامحني، ما بقتش قادر احاول ومتفيا الامل، الحال بيسوء زياده يا صاحبي طب ايه العمل، رغم المجازفه بدون ورق مطمن للطريق، اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق، لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر، يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر، اهوالي هتعديها ازاي في مركب صيد، ما تقولش الموج هيشني والاي كلام تعيد، مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر، انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر،
الدنيا بحر عالي والصحاب طوق النجاة فوق علي نفسه في اللي نفسه في مودان، خاف على نفسك يا صاحبي وعلى حبايبك بعدين،
نبيل عرف الحقيقة الصب مكان تقوى منه. لو شفته شكله وقتها تدوله ضعف سنه. كنت مستنيه يجينا أصل عرفت أنا قبليه. ما هو مات ما بين إيديا ولسه في حضن أنا مخبيه. لو كان فهم كلامي لو كان صوتي سمع. لو كان عرف إن كل نقطة فيا دموع ووجع. على فارس واللي قبله واللي حيروح وبعديه. على أحلام غرقت وراحت جوه البحر اللي مداريه. لو بس حس عذاب غيابه اللي سايبنا فيها. أو لو بس قرا جواب نبيل اللي كتبه ليه. أنا مش بلومك أنا ولا بلوم البحر. بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي كان نفسي أشوف ولادك. كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك. كان نفسي ولسه نفسي أشوفك تاني عن قريب. ونفسي ما أشوفش فارس تاني عن صحابه الغيب.
ورجعنا تاني بعد الفاصل. وحقيقي الشخص اللي بيكرر الغربة بيقابل مجموعة من التحديات. التحديات يعني هي مش مجرد ان هو بيسافر من بلد لبلد، لا، دي رحلة مليانة حاجات كتيرة قوي. اول تحدي بيقابله الشخص ده هو تحدي اللغة. في فيلم النمر الاسود كان الفنان الجميل احمد زكي، ولما سافر ألمانيا كان فرحان جدا ومبسوط ان هو قدر يسافر البلد اللي هيحقق حلمه فيها من خلال حرفة الخراطة اللي اتعلمها طول عمره. ولما سافر هناك وحب يتكلم مع الناس معرفش يتفاهم معهم بسبب اللغة. وفي أغنية حلوة قوي بتقول يعني اختلاف اللسان يسجن بني الإنسان وتقوم الحدود بين لسان ولسان. حقيقي اللغة بسببها ممكن تقوم حدود بينك وبين إنسان واقف قدامك، مش لازم يكون في بلد بعيد عنك. حقيقي التحديات بتاع الغربة كتيرة جدا، من ضمنها التحديات الاجتماعية. فجأة بتلاقي نفسك لوحدك بعيد عن أهلك وبعيد عن صحابك، بتبقى حاسس بالعزلة، بتبقى حاسس بالوحدة، بتبقى حاسس إن أنت مش عارف تتعامل مع حد ولا تكون صداقات مع الناس اللي حواليك، لا الناس شبهك ولا أنت شبههم. كمان اختلاف العادات والتقاليد والثقافة، اختلاف الأكل، اختلاف الطباع بتاعة الأشخاص، اختلاف الهوية بتاعة الأشخاص ديت، اختلاف الثقافة، كل دي تحديات الشخص بيقابلها. الحقيقة الحلقة بتاعة النهاردة أو يعني حكاية النهاردة عن الغربة خلاص بتخلص. وفي نهاية الحكاية حابة أقول سواء كانت الغربة اختيار أو إجبار، هي رحلة إنسانية بتترك أثرها في النفس والروح، وهي مش مجرد انتقال جغرافي، لكن هي بتحدي للهوية ومواجهة للمجهول. حقيقي كل شخص مغترب شايل في قلبه قصة، سواء كانت قصة أمل أو ألم، لكن هي قصة بحث عن الذات، قصة حنين للوطن. وأشوفكم الحكاية الجاية، وكل سنة وانتوا طيبين.
حاجة حلوة حاجة. بتخليك تنسى.